نور تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، أحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة مرحبين كذلك بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ الزميل حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. مرحبا عبير، تفضلي. أختي عبير السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضلي بالسؤال الله يحفظك.
إذا سمحت ممكن سماع أي شيء مع مؤثرات صوت أو موسيقى أو شيلات أو غيرها؟
أيوة
أيوة بس.
طيب شكرا
شكرا جزاكم الله خير.
حياك أبو عبد الملك، تفضل. أبو عبد الملك تفضل بالسؤال الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول شيخ، أنا أسأل الله بعد الإسلام والمسلمين. الشيخ، أنا كثير من الأخوة يذهب إلى جدة في إما موعد مستشفى أو ارتباط عمل أو غير ذلك، دائما حجوزاتهم في الطيران تكون قبل الموعد أو قبل العمل بساعات، وهو جازم بأداء العمرة. بعد العمل يذهب أحيانا يكتفي بزيارة الحرم، يقول أنا والله أخاف أأثم أني أتعمد الحرم من جدة ولا أستطيع الذهاب للميقات. الأفضلية شيخنا في هذا، يعني هل يأثم لو تعمد الحرم جدة إذا عجز عن العودة للميقات أو كان يشق عليه، أم يكتفي بزيارة الحرم مثل ما يفعل بعض الأخوة؟
طيب بارك الله فيك، تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخنا، بعض الأخوة يقطع مسافة سفر لأحد المحافظات القريبة منهم، مسافة سفر، لكن هذا المكان يا شيخنا ليس له أي سكن، ولا والدته ولا والده ولا أخوته، لكن عرفا عندهم أن هذا الرجل ليس مسافر، هل السكن هنا قيد شيخنا أما العرف على الإطلاق يرجع إلى العرف دائما؟
لا لا، لكن يا أبو عبد الملك الآن يعني البلد الآخر هل له فيه بيت؟ هل له فيه مزرعة؟
ليس له،
ليس له لا بيت ولا مزرعة ولا استراحة، لكن أهل البلد معتادون أنه دائما يأتي إليهم.
لا لكن
هو ليس مسافر،
كيف يكون عرف انه ليس مسافر وليس عنده ملك، لا يملك شيئا في هذا البلد؟
مسافر مسافة سفر، لكنه يتواجد كثيرا في هذا البلد، يذهب للسوق كثيرا، يتردد عليها ربما يوم او كل يومين.
طيب طيب شكرا ابو عبد الملك، بارك الله فيك. مبارك تفضل. اخي مبارك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اخي مبارك.
عندي ثلاث اسئله احفظك.
تفضل يا استاذ.
السؤال الأول بالنسبة لحديث أبي بن كعب في قول فيما معناه أجعل لك صلاتي كلها، هل يقصد بذلك رفع اليدين بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك فما هي الصيغة يعني الجيدة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عليه؟ السؤال الثاني بالنسبة لصلاة المغرب والفجر، الإمام هل يكمل الأذكار قبل ما يلتفت إلى المأمومين بعد السلام؟
هل يذكر جميع أذكار
بعد التسليم أم يلتفت إلى المؤمنين بعدين يكمل الأذكار؟
وش الفرق بين صلاة الظهر وصلاة الفجر؟ يعني ليش فرق ليش لماذا خصصت الفجر والظهر ولا والمغرب؟
الفجر والمغرب لأن الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير تذكر 10 مرات قبل بعد صلاة المغرب والفجر.
طيب
هل يكملها قبل ما يلتفت إلى المأمومين أم يقولها قبل ذلك؟
طيب بارك الله فيك.
بالنسبة للاغتسال يوم الجمعة،
نعم،
هل إذا اغتسل قبل طلوع الفجر يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل
قبل طلوع الفجر؟
اي نعم.
شكرا يا ابو،
يعني قبل اذان الفجر بوقت قصير.
طيب شكرا يا اخي الكريم. ابو عبد العزيز تفضل. اخي ابو عبد العزيز معنا، تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بخير يا اخ احمد. الشيخ سعد،
اهلا وسهلا بك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك. هذه 3 أسئلة تكرمت.
تفضل الله يحفظك.
ورد في القرآن الكريم ذكر امرأة لوط عليه السلام انها من الغابرين، وتكررت يعني هل الوصف هذا بالغابرين تكرر فقط مع امرأة لوط عليه السلام، بس الحكم من هذا يا شيخ؟ السؤال الثاني طبعا
واضح شيخ،
اللي فاتت عن صلاة السنة القبلية مثلا صلاة الظهر وراد القضاء بعد الصلاة، هل يبدا بالسنة القبلية ولا الرواتب او البعدية؟ السؤال الثالث طال عمرك، دعاء دخول المسجد يقال عند دخول المسجد او عند دخول مكان الصلاه
كيف يا الثالث ابو عبد العزيز عفوا؟
الثالث طال عمرك، دعاء دخول المسجد
نعم
متى يقال؟ وكذلك الخروج عند دخول فناء المسجد اللي هو من الحوش او انه في مكان الصلاه اللي هو يعني الداخل.
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا بارك الله فيك، الله يحفظك. ابو عبد العزيز معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا ابو عبد العزيز.
حياك الله شيخ احمد.
اهلا وسهلا بك.
حيا الله الشيخ سعد.
حياك الله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك، الله يجزاك خير. قريب اللي يسالني ولا افتيت انا يعني طالب علم ولله الحمد، يقول اني بعت ارض وقرض علي يسمونها ضريبه مضافه، قيمه المضافه. وانا نيتي ابزكي الارض، هل اجمع بين الزكاه والضريبه ولا تكفي الضريبه ولا كيف؟
طيب طريق
الله يبارك فيك.
نعم طيب. بارك الله فيك. أبوه وليد تفضل. أخي وليد تفضل.
نعم تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أستاذ
حياك الله. في سؤالين عن الزكاة وعن الصلاة. الزكاة إذا كانت أخرجنا زكاة خارج البلاد من دون علمنا بالحكم الشرعي هل هو جائز أو لا؟ وش علينا؟ ولا بالحكم الشرعي مرة ثانية. السؤال الثاني عن الصلاة.
نعم.
الصلاة الجهرية، أنا دخلت مع مصلي اعتقدت الصراحة أنه كان في صلاة المغرب وهو راكع، فدخلت معه وفعلا رفع صوته سمع الله لمن حمده الله أكبر، لكن عند قيام الركعة الثانية أسكت لم يجهر في الصلاة. طبعا انا صليت معه ركعتين فكان يبدو انه كان يتسنن، هو لم يجهر في الصلاه وعندنا كان صلاه مغرب، وش علي؟
واكملت الصلاه واكملت الركعه الثالثه انت؟
اكملت الركعه الثالثه بعد طيب. بعد ما سلم هو طبعا اكملت الركعه الثالثه.
طيب
فما هو حكم يعني الصلاه عدم الجهر في الصلاه الجهريه؟ جزاكم طيب. الله خير،
حياك الله اخي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الاخوه والاخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت عبير تسأل عن حكم الأناشيد أو الشيلات التي يعني قد لا يعرف الإنسان يعني على ماذا تشتمل من آلات مصاحبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأناشيد والشيلات الخالية من المعازف لا بأس بها، وقد كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الناس يقوم بتلحين الشعر، يعني أدائه بصوت يكون مطربا كما حصل لأنجشة، كان يحدو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحدو بالشعر بصوت حسن وكان صوته حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير يا أنجشة. فالشعر الملحن لا بأس به، وفي معنى الشعر الملحن الأناشيد الشيلات إذا خلت من المعازف، أما مع المعازف فلا تجوز. نعم
بارك الله فيكم. أحسن إليكم أبو عبد الملك، يسأل عن من يسافر إلى جدة وسفره لأداء عمل أو مراجعة طبيب ويكون حجزه قبيل هذا العمل، يعني فهل يحرم أم يؤجل الإحرام إلى أن ينقضي عمله، أم يزور الحرم دون إحرام، أم يحرم من جدة؟
ما دام قد جزم بنية العمرة عند مروره بالميقات فلا بد من أن يحرم من الميقات، وهو بالخيار، إن شاء أحرم عند مروره بالميقات وهو في الطائرة، وإن شاء ذهب إلى جدة وقضى غرضه، ثم بعد ذلك إذا أراد العمرة رجع للميقات وأحرم منه. وليس في هذا يعني كبير مشقة، الآن يعني الميقات خاصة وادي محرم لا يبعد عن جدة إلا قرابة ساعة ونص إلى ساعتين بالكثير، ليس بعيدا يعني بعدا فيه مشقة كبيرة، فيمكن أن يقضي مهمته في جدة ثم يذهب للميقات لوادي محرم مثلا أو للسيل، وادي محرم أقرب من السيل، ويحرم ويكسب أجر عمرة، والعمرة هي العمرة كفارة لما بينهما كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي عمل صالح عظيم، هذا خير من أنه يذهب ويصلي في الحرم، ذهابه وصلاته في الحرم لا بأس بها. العمرة هنا ليست واجبة، العمرة كالحج إنما تجب مرة واحدة في العمر، لكن تبقى عملا صالحا عظيما، والعمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، وعمر الإنسان قصير، فينبغي له أن يغتنم مثل هذه الفرص، إذا ذهب إلى جدة ألا يفوت الفرصة وأن يأتي بعمرة. وأما مسألة الإحرام من الميقات، إن تيسر أن يحرم وهو في الطائرة هذا هو الأكمل، يحرم وهو في الطائرة ثم يأتي بعمرة ثم يرجع ويقضي مهمته، وإن شاء أتى إلى جدة وقضى مهمته ثم إذا أراد العمرة رجع للميقات وأحرم منه. نعم
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. رجل يقطع مسافة سفر إلى محافظة لزيارة أسواقها والتبضع منها، وهو يعني أشبه ما يكون بشكل يومي أو اعتاد الناس على رؤيته هناك، هل يأخذ الحكم المسافر أم هو بسبب تردده المستمر هو أشبه ما يكون بالمقيم عرفا؟
هذا يأخذ حكم المسافر، لأن المسافة مسافة سفر، والمسافة أكثر من 80 كيلومتر، وليس له في ذلك البلد بيت ولا مزرعة ولا استراحة، وإنما هو يتردد إليه، فهو في الحقيقة في حقيقة الأمر هو يسافر يوميا إلى ذلك البلد، وعلى هذا فيعتبر مسافرا ويترخص برخص السفر.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك الأخ مبارك، يقول حديث أبي بن كعب حينما قال إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، هل المقصود بذلك حين يرفع الإنسان يديه ويأخذ صفة الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما المقصود بذلك وهل يستعاض بذلك عن الدعاء؟
نعم هذا الحديث حديث عظيم، أخرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت أجعل لك الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث بين أهل العلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل كان قد خصص وقتا للدعاء يدعو الله تعالى فيه كل يوم، فأراد أن يجتزئ جزءا من هذا الوقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أجعل لك ربع هذا الوقت يا رسول الله أخصصه للصلاة والسلام عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما شئت وزدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل هذا الوقت كله للصلاة عليك، فقال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب كفاية الهموم وزوال الهموم والغموم، ويكفي في فضلها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة،
يعني إذا قلت اللهم صلي وسلم على رسولك محمد صلى الله عليك 10 مرات، ما معنى صلاة الله على عبده؟ معناها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صلي وسلم على رسولك محمد أثنى الله عليك 10 مرات في الملأ الأعلى. ولذلك فإن الله تعالى قد أمر بالصلاة والسلام على رسوله، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا يدل على شرف هذا العمل، أن الله تعالى بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه ثم أمر به المؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك فينبغي للمسلم أن يجعل من وقته نصيبا للصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب زوال الهموم والغموم. ويكفي أن الله يثني عليه بكل صلاة يصليها على نبيه 10 مرات في الملأ الأعلى. وذكر في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد 10,000 مرة، لعلمهم بأنها عمل صالح عظيم، ولعلمهم بالفضائل المترتبة على هذا العمل الصالح. وأما سؤال الأخ الكريم كيف تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أما داخل الصلاة فتكون على صفة الصلاة الإبراهيمية، بعدما يأتي بالتشهد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بأية صفة وردت. خارج الصلاة يقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد من غير حاجة لرفع اليدين، إنما فقط يقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد يكررها، اللهم صلي وسلم على رسولك محمد، اللهم صلي وسلم على رسولك محمد ويكررها. وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تأكدت الصلاة والسلام عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا يسأل الأخ الكريم بارك في صلاة المغرب وصلاة الفجر، هل يتأخر الإمام حين يسلم قبل أن ينصرف إلى المأمومين ليقرأ الأذكار الواردة؟
الإمام بعدما يسلم السنة أن يبقى بقدر أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين بوجهه. هذه السنة وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يستمر ويأتي بالأذكار أو ببعضها فهذا خلاف السنة، خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يأتي فقط بالاستغفار 3 وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى المأمومين ويكمل بقية الأذكار.
نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال مبارك يسأل عن الاغتسال يوم الجمعة، هل إذا اغتسل الإنسان قبل طلوع فجر يوم الجمعة يعتبر من الذين شملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل؟
لا يشمل ذلك، الاغتسال يوم الجمعة يبدأ بيوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ويقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذه الحديث الصحيحين وهي أصح من حديث من غسل واغتسل، أصح من هذا الحديث، والحديث كلها تدل على أن السنة أن يكون الاغتسال يوم الجمعة، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، وعلى ذلك إذا اغتسل قبل طلوع الفجر لم يصب السنة. فالسنة أن يغتسل يوم الجمعة، والأفضل أن يكون قبيل ذهابه للمسجد الجامع، لأنه يتحقق بذلك المقصود من الاغتسال. أما إذا كان سيغتسل مثلا بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي الفجر أو بعد صلاة الفجر لا يتحقق المقصود من الاغتسال، المقصود من الاغتسال هو التنظف وأن يذهب للمسجد الجامع متنظفا وتطيبا على أحسن هيئة، هذا هو المقصود. وقد كان بعض الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتون للجمعة بروائح كريهة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وأكد على ذلك وقال غسل يوم الجمعة واجب، يعني حق متأكد على كل محتلم، حتى يأتي الإنسان الجمعة وهو متنظف متطهر ذا رائحة طيبة حسنة. وهذا يستدعي من المسلم الاهتمام بشأن الجمعة، فإن بعض الناس يسهر ليلة الجمعة ولا يقوم إلا متأخرا، فإذا كان قبيل دخول الخطيب أو حتى بعضهم بعدما يدخل الخطيب يتوضأ ويأتي مسرعا ربما أدرك الخطبة أو ربما لم يدرك إلا الصلاة، وهذا يحرم نفسه خيرا عظيما ويحرم نفسه فضائل، فضل الاغتسال ليوم الجمعة، وفضيلة أيضا التبكير ليوم الجمعة التي لها فضل خاص، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر. معنى ذلك أنه بعد دخول الخطيب لا يكتب لمن أتى من أجل التبكير شيئا. إذا حصل هذا بصفة عارضة يعني يكون هذا مقبولا، لكن أن يكون هذا هو عادة الإنسان أنه لا يأتي إلا بعد دخول الخطيب، فهذا والله حرمان عظيم، يحرم الإنسان نفسه من هذه الأجور العظيمة. القضية هي قضية الاهتمام، فينبغي للمسلم أن يهتم بيوم الجمعة، فينام مبكرا ويستيقظ مبكرا ويقوم ويغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ملابسه ويذهب للمسجد الجامع مبكرا، ويأتي بما تيسر من الأعمال الصالحة من صلوات ومن تلاوة قرآن ومن أدعية ومن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومن استغفار ومن ذكر إلى دخول الخطيب. ثم إذا دخل الخطيب استمع وأنصت إلى الخطبة، إن فعل ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وجاء في بعض الروايات وزيادة 3 أيام.
نعم. بارك الله فيكم، أحسن عليكم. يسأل عن الغابرين في أو وصف الغابرين في قول الله تعالى:
نعم إلا عجوزا في الغابرين، هذه هي امرأة لوط. فامرأة لوط كانت مع قومها مع أنها امرأة نبي، لكن لم تكن على دين لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت على ملة قومه، كانت تظهر الإيمان وتبطن الكفر وتبطن ما عليه دين قومها. فكانت لما أتى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام هي التي أشعرتهم برسالة، حيث يعني كما قال بعض المفسرين شبت نارا وظهر الدخان، فعرفوا أن لوطا أتاه ضيوف، فأتوا وحصل ما حصل ما قصه الله تعالى علينا في القرآن الكريم. فكانت امرأة سيئة هي وامرأة نوح، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين، يعني نوح ولوط، فخانتاهما. المقصود بالخيانة هنا الكفر والشرك، وليس المقصود بها الزنا. فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، يعني كونه زوج هاتين المرأتين، كونه زوجهما نبيان، لم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهذا يدل على أن الإنسان قد يكون قريبا من إنسان تقي بل نبي ولا ينفعه ذلك. فهذه امرأة نوح وامرأة لوط، يعني زوج كل منهما نبي، بل من يعني من أولي العزم من الرسل، نوح من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لم ينفعهما ولم يغني عنهما من الله شيئا. ولذلك أصابهما، أصاب هاتين المرأتين ما أصاب قومهما من العذاب. وامرأة لوط قال الله تعالى: إلا عجوزا في الغابرين، فأسري بأهلك إلا عجوزا في الغابرين، أمره الله تعالى بأن يسري بأهله بالليل، ونعم ولا يلتفت إلا هذه المرأة، قال: إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين مع المهلكين. فالمقصود بالغابرين يعني الباقين الذين أهلكهم الله عز وجل، وهم قوم لوط، وذلك بأن جعل الله تعالى عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو عبد العزيز يسأل: إذا فاتت الإنسان السنة الراتبة وأراد أن يقضيها بعد الصلاة، فهل يبدأ أو السنة القبلية، فهل يبدأ بالراتبة أو يبدأ بالسنة القبلية للصلاة؟
يبدأ أولا بالسنة البعدية، لأنه يأتي بها أداء، ثم يأتي بعد ذلك بالسنة القبلية التي فاتته، لأنه يأتي بها قضاء، والأمر في هذا واسع. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: دعاء دخول المسجد متى يقال؟ هل إذا دخل الفناء الخارجي أو دخل المكان الذي تقام فيه الصلاة؟
دعاء دخول المسجد يكون حين دخول المسجد، والمسجد إنما يكون عند دخول سوره، إذا كان له سور فعند دخول السور يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا لم يكن له سور عندما يدخل الباب، عندما يريد دخول باب المسجد يقدم رجله اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك،
وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم
بارك الله فيكم أحسن عليكم. من أسئلة اليوتيوب يقول إذا نوى الإنسان أن يفعل معصية أو شيئا محرما أو ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ثم تذكر أن الله يعاقبه على ذلك وترك هذه المعصية أو الذنب، هل يثاب الإنسان على ذلك؟
نعم يثاب على ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني تركها لأجلي. هذا إذا ترك المعصية خوفا من الله عز وجل فتكتب له حسنة، أما إذا تركها ليس خوفا من الله تعالى لا تكتب له شيئا، لا تكتب له حسنة ولا تكتب عليه، لكن إذا تركها خوفا من الله عز وجل فإنها تكتب له حسنة.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. يقول لو أطعمت شخصا نصرانيا يعمل حارسا في بناية هل أأخذ على ذلك أجرا؟
نعم يؤجر الإنسان على إطعام الطعام حتى وإن كان المطعم غير مسلم. نعم. وكذلك صدقة التطوع يجوز أن يتصدق على غير المسلم وهذا بإجماع أهل العلم، وإنما غير المسلم هو الذي يعني لا يعطى من الزكاة إلا أن يكون من مؤلف قلوبهم، فغير المسلم لا يعطى من الزكاة. نعم. إلا فقط في حالة واحدة أن يكون من المؤلف قلوبهم، ما عدا ذلك من الصدقات من إطعام الطعام من سائر أنواع التبرعات يجوز أن تكون لغير المسلم. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه الآية كما قال المفسرون نزلت سبب نزولها أن أناسا أسلموا وكان لهم أقارب من غير المسلمين، ولما أسلموا تحرجوا، كانوا يحسنون إلى أقاربهم قبل إسلامهم، لما أسلموا تحرجوا أن يستمروا في ذلك الإحسان وفي الصلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنه لا بأس أن تحسنوا إلى أقاربكم غير المسلمين وأن تصلوهم وأن تتصدقوا عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ولقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير وقت نزول الآية كان غير مسلم، الأسرى وقت نزول الآية كانوا غير مسلمين، وفي كل كبد رطبة أجر، وهذا يدل على أنه لا بأس بإطعام الطعام ولو كان المطعم غير مسلم، لا بأس بالصدقة على غير مسلم، وأن الإنسان يؤجر على ذلك إلا أن يكون غير مسلم من المحاربين، أما إذا كان من المسالمين مثل الموجودين الآن في دول العالم الإسلامي هؤلاء كلهم من المسالمين ودخلوا بعهد وأمان، فهؤلاء ينبغي الإحسان إليهم وتأليف قلوبهم ودعوتهم للإسلام.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنكم معي مناس تفضلي. ما نسمعنا تفضلي معنا مناس. أبو خالد تفضل. يا أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل الله يحفظك.
أنا مسافر أكثر الظهر مع العصر، هل إذا احتجت أتزود بالوقود بين الوقتين أقدم العصر مع الظهر أو أؤخر الظهر مع العصر؟
يعني الساعة 2 مثلا،
يعني في وسط طيب. بنص طيب. الوقت.
طيب سؤال آخر.
لكن المسافة أكثر من 8 كيلو.
أي مسافر بس مثلا الظهر والعصر المغرب والعشاء واحتجت يعني أتوقف بين الوقتين.
طيب واضح.
يعني أقدم المغرب وأقدم العشاء معه.
واضح السؤال
طيب. أو آخر كذا.
في سؤال آخر يا أخي.
سلامتك الله يحفظك.
بارك الله فيك. ناصر معي تفضل. معنا ناصر.
مرحبا السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله أستاذ.
الرسوم الإدارية اللي يفرضها البنك أي بنك عليه سواء 5% أو غيره. مثل الواحد لو هو من ألغى العقد. حكم الرسوم الإدارية لو رجح للعميل اللي لو أخذتها أنا يا العميل.
نعم.
هل يجوز ولا ما يجوز؟
لو أخذتها أنت ولا أخذها البنك؟
لا رجع يعني أنا هونت من العقد يعني إيه؟ رغيت العقد.
إيه.
فحكم إرجاع البنك الرسوم إلي هل هو يجوز ولا لا؟
طيب.
الله
معك. شكرا ناصر بارك الله فيك. عاصم معي تفضل. عاصم معنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله عمر.
أحسن الله عليكم شيخ عندي سؤالين.
أيوة.
سؤال أول، ميدالية مكتوب عليها على جانبها الأول الحمد لله والجانب الآخر الله أكبر، فهل تعتبر من التمام أو لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، اختار أسماء مثل عبد الرحمن اختصر دحوم أو هكذا، فيها شيخ أو لا؟
طيب، شكرا بارك الله فيك. أم عبد الله تفضلي. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين. السؤال الأول من شخصين، ما حكم وضع المصاحف الكتب التي تحمل اسم الله عز وجل في ساحات الدولة الإسلامية كرمكم الله من أجل الوضوء؟
كيف
أيضا الشخص الثاني،
لحظة يا أختي الله يحفظك، حكم وضع إيش؟
المصاحف
أيوة
كتاب الله عز وجل
أيوة
والكتب التي تحمل اسم الله في ساحات الدولة الإسلامية،
في ساحات دورة المياه؟
نعم، في المقاصد نفسها،
علشان الإنسان بيدخل للدورة.
أيوة، خوفا عليها من السرقة.
نعم.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ذكر الشيخ في دورة قضايا فقهية معاصرة نادرة التصوير الفوتوغرافي، فتطرق فضيلته إلى الرسومات التي تكون فيها رسومات الكبار، فما حكم مشاهدتنا نحن الكبار لها؟
الرسومات ايش؟ الشخصيات؟
الرسومات،
الرسومات التي فيها تصوير الكبار، رسومات الكبار،
رسومات دوت الارواح.
طيب، شكرا. ابو طيف تفضل. ابو طيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اخي الكريم.
جزاك الله خير الشيخ احمد
الشيخ صالح، حياك الله يا مرحبا.
الله انا بكم في الله الشيخ،
حبك الله.
الله اكرمك، بارك الله فيك.
الشيخ سعد ذكرت قبل فتوى ان صلاة المغرب والعشاء والفجر كان سلم يقرأ من المفصل، المغرب كان يقرأ من قصار المفصل، والمغرب والعشاء والفجر من طوال المفصل.
نعم،
نبي تفصيل مرة ثانية الشيخ لها المسألة.
طيب، ان شاء الله.
صلاة المغرب قصار المفصل من كم يبدأ؟
طيب
طيب،
إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وليد يسأل عن إذا أخرج الإنسان زكاة ماله خارج البلد لشخص يعني تبينت حاله له، هل تجزئه ذلك؟
المهم أن يكون مستحقا للزكاة، لا فرق بين يكون من داخل أو من خارج البلد على القول الراجح، المهم أن يكون مستحقا للزكاة بأن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما ونحو ذلك. فإذا كان مستحقا للزكاة فلا بأس. ربما أن الأخ السائل يشير إلى قضية حكم نقل الزكاة من بلد لآخر، والقول الراجح أنه لا بأس بهذا إذا كان في ذلك مصلحة، أو كان الذي يراد إعطاؤه الزكاة أشد فقرا وأشد مسكنة، كان يكون مثلا إنسان له أقارب فقراء وفي بلد آخر ويريد أن يعطيهم زكاته فلا بأس، لا بأس أن ينقل الزكاة. فالقول الراجح أن نقل الزكاة إذا كان لحاجة أو لمصلحة أو لكون من في البلد الآخر أكثر فقرا فلا بأس بهذا، بل ربما يكون هو الأفضل إذا كان يريد نقل الزكاة إلى أرحامه، لأنه يجمع بين الزكاة وصلة الرحم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول بأنه صلى المغرب مع رجل يؤدي الصلاة عقب ما انتهت صلاة الجماعة، ظنا منه أنه يصلي المغرب، فتبين أنه يصلي السنة الراتبة أو يصلي نفلا، فهل وأتم به وأكمل الثالثة، فصلاته صحيحة؟
صلاته صحيحة على القول الراجح، لأنه مفترض تم بمتنفل، والقول الراجح أن اتمام المفترض بالمتنفل أنه لا بأس به. ومن أدلة ذلك أو من أدلة جواز ذلك قصة معاذ رضي الله عنه، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. فهذه صورة من صور اتمام المفترض بالمتنفل، فقومه يصلون صلاة فريضة وهو يصلي صلاة نافلة، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وعلى هذا فالصورة التي ذكرها الأخ السائل في السؤال هو مفترض، هو يريد يصلي صلاة الفريضة، وهذا الذي تم به متنفل، فهو من قبيل اتمام المفترض بالمتنفل، ولا بأس بذلك على القول الراجح. لكن ينبغي ألا يكون ذلك عادة مستمرة للإنسان، يعني يكون هذا بصفة عارضة لا بأس، لكن أن يكون هذا دائما الإنسان يتأخر عن الصلاة ثم يبحث عن أحد يتنفل ويأتم به، فهذا خلاف السنة، خلاف أيضا مأثور عن السلف، لكن إذا حصل هذا بصفة عارضة فلا بأس.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. يقول السائل عبر اليوتيوب فضيلة الشيخ، ما الحكم حيث في العمل نحن مباني متفرقة ويوجد مصلى خارجي وليس مسجدا، لا يوجد له إمام راتب، ويوجد في كل مبنى من المباني غرفة اتخذت مصلى ونصلي بها جماعة، ولا نذهب إلى المصلى الكبير، فما حكم صلاتنا هذه؟
ما دام أنه لا يوجد مسجد فلكم أن تصلوا في المكان الذي أنتم فيه، تصلون في هذا المكان وجماعة والحمد لله. ولو اجتمعتوا في مصلى واحد هذا أفضل، لو اجتمعتوا في مصلى واحد أفضل، لأنه يحقق المقصود من صلاة الجماعة. لكن مع ذلك الأمر واسع، إذا رأيتم أن الأنسب والأفضل لكم ولمصلحة العمل أن تجتمعوا في الدور الذي أنتم فيه وتصلوا جماعة فلا بأس بذلك.
نعم بارك الله فيكم أحسن لكم. أبو عبد العزيز باع أرضا فضيلة الشيخ ويريد إخراج زكاتها، هل يخصم ذلك مثلا بعض الرسوم التي قد تفرض على هذه الأرض أم ماذا يفعل؟
لا ليس له ذلك، لأن هذه مصارف غير مصارف الزكاة.
نعم.
ومن أراد أن يحتسبها زكاة لابد أن تكون مصارف هي مصارف الزكاة، أما مع اختلاف المصارف فليس له أن يحتسبها زكاة.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أبو خالد يقول بأنه مسافر ويريد أن يجمع الظهر العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب في منتصف الوقت بين الصلاتين، يعني مثلا الساعة الثانية ظهرا أو الساعة مثلا بعد نصف ساعة أو ساعة من أذان المغرب، ويشكل على الناس فضيلة الشيخ هذا الأمر بحيث يعني أن هذا في وقت الصلاة الأولى وفي وقت الصلاة الثانية وأنه يشملها وقت واحد.
لا بأس بهذا، المسافر له أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وعلى ذلك فله أن يجمع من حين أذان أو دخول وقت الأولى إلى خروج وقت الثانية، كل هذا وقت للجمع.
نعم.
إن شاء جمع في أول وقت الأولى، إن شاء جمع في منتصفه، إن شاء جمع في آخره، إن شاء جمع في أول وقت الثاني ويكون جمع تأخير أو في آخر وقت الثانية، كل هذا وقت للجمع. فعلى سبيل المثال الصورة التي ذكر الأخ الكريم يقول أنه يريد أن يجمع الساعة الثانية ظهرا، إذا أراد أن يجمع الساعة الثانية ظهرا معنى ذلك أنه جمع تقديم، لأن وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر، فمعنى ذلك أنه يريد تقديم العصر مع الظهر، فهذا لا بأس به، سواء كان هذا التقديم في أول وقت الظهر أو مثلا في منتصف مثلا في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة، أو أنه يؤخر صلاة الظهر مع العصر في وقت العصر فيكون جمع تأخير. هذا الوقت كله من دخول وقت الظهر إلى آخر وقت العصر كله وقت للجمع، وهكذا أيضا بالنسبة للمغرب والعشاء، من دخول وقت المغرب إلى خروج وقت العشاء كله وقت للجمع، لكن إن كان في وقت الأولى كان جمع تقديم، وإن كان في وقت الثانية كان جمع تأخير.
نعم بارك الله فيكم أحسن، والأفضلية واحدة في ذلك،
يختار الإنسان ما هو الأرفق به والأيسر له.
بارك الله فيكم. ناصر يسأل عن الرسوم الإدارية التي تفرضها بعض البنوك حال المعاملة المالية وحال إجراء العقد، يقول إذا ألغى الإنسان هذا العقد هل يسوغ له أن أو هل له حق في هذه الرسوم؟
نعم لا بأس، لا بأس إذا ألغى هذا العقد وأرجع البنك له هذه الرسوم فقد أرجع له حقه فلا بأس بهذا.
نعم شكر الله لك. عمر يسأل عن بعض الميداليات والتعليقات التي يكون عليها الحمد لله والله أكبر، هل هي من التمائم وما ضابط التمائم فضيلة الشيخ؟ بعض الناس يعني يتصور أن كل شيء ذكر اسم الله عليه أنه تميمة.
هذه الميداليات لا بأس بها، هذه ميداليات يوضع فيها هذا إما منظر أو يوضع فيها الله أكبر أو نحو ذلك، هذه ليست من التمائم ولا يقصد بالناس بها التمائم، إنما هي كالشعار أو كزينة أو نحو ذلك، فالأمر في هذا فيه سعة، إنما التمائم الممنوعة هي أن يعلقها معتقدا نفعها ومعتقدا بركتها، هذه هي الممنوعة، كان يعلق مثلا أشياء مكتوبة على صدره كما يفعل بعض الناس، يأتي بأشياء مكتوبة ويضعها على صدره حتى لو كانت من القرآن أو من الأدعية، فعلى القول الراجح أيضا أنه لا يشرع تعليقها، لا يشرع تعليق التمائم، القرآن الكريم ما نزل لأجل أن يعلق على الأعناق، إنما أنزل القرآن الكريم العمل به وتلاوته وتدبر معانيه،
أما تعليق مثل هذه التمائم حتى وإن كانت من القرآن أو من الأدعية فهذا العمل غير مشروع، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذه القضايا قضايا متعلقة بالعقيدة، العقيدة أمرها عظيم. الله تعالى أرسل الأنبياء والرسل لدعوة أقوام لم يكونوا ينكرون وجود الله، هؤلاء الأقوام لم ينكروا وجود الله عز وجل، كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر الكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لكن هؤلاء الأقوام قوم نوح عاد وثمود، هؤلاء الأقوام والأمم السابقة كان عندهم انحراف في العقيدة، فأرسل الله تعالى الأنبياء والرسل لأجل تصحيح العقيدة ودعوة الناس إلى التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. وهذا يبين لنا خطورة الانحراف العقيدة، ولذلك فينبغي التشديد في قضية قضايا الانحراف العقيدة. فمثل التمائم ووضع هذه الحرز والتمائم ونحو ذلك، هذا نقول أنه العمل لا يجوز، وينبغي أن يمنع حتى وإن كان من القرآن الكريم سدا للذريعة. وإذا أراد الإنسان يعني التبرك يتبرك بالقرآن الكريم بتلاوته بالعمل به، لا بأس أن يستشفي به يسترقي به، لكن القرآن الكريم ما أنزل لأجل أن يكتب وأن يعلق على الصدور أو يعلق على الحيطان، إنما أنزل للعمل به.
نعم. بارك الله فيكم أحسن عليكم. عمر يسأل عن تصغير بعض الأسماء التي عبدت لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز إلى دحوم أو عزوز أو عزيز وغيره.
لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لأن التصغير إنما هو للشخص وليس لاسم الله عز وجل، ولا يخطر ببال أحد أنه يريد بذلك تصغير اسم الله عز وجل، إنما يريد تصغير هذا الاسم. ولهذا جاء في بعض أسماء الرواة دحيم عند بعض رواة أبي داود مثلا يقول حدثنا دحيم، كان معروف من قديم يعني، فكان اسمه عبد الرحمن وكان الناس يسمونه دحيم، فيقول حدثنا دحيم، فدحيم ودحوم وعبود لا بأس به. لكن إذا كان فيه نبز بالألقاب فلا يجوز لأجل النبز بالألقاب
أو التصغير للإهانة والتحقير
كذلك، مثلا مثل ما ذكرتم بدل عبد العزيز يقول عزيز مثلا، هذا نوع من يعتبر نبز تنابز بالألقاب، هذا لا يجوز، لأن هذا الإنسان يكره هذا النبز. لكن إذا لم يكن فيه نبزا وربما يكون فيه يعني
تدريع،
نعم تدليلا له، بدل ما يقول عبد الرحمن يقول دحوم، خاصة إذا كان صغيرا هذا لا بأس به.
نعم. شكر الله لكم. عبد الله تسأل عن حكم وضع المصاحف والكتب التي تشمل ذكر الله عز وجل في ساحات دورات المياه أكرمكم الله قبل الدخول إلى أماكن قضاء الحاجة.
إذا كان ذلك خوفا عليها من السرقة فلا بأس، وقد ذكر أهل العلم هذا، ذكروا أنه حتى إذا كان الإنسان يخشى معه مصحف ويخشى لو أخرجه خارج دورة المياه لسرق، فإنه لا بأس أن يدخل به دورة المياه، لأنه لم يقصد بذلك الإهانة أو التحقير، إنما قصد بذلك الخوف عليه من السرقة. لكن إن أمكن أن يخرجه خارج دورة المياه وخارج ساحتها فهذا هو الأكمل والأفضل، أما إذا احتاج للدخول بها فلا بأس.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. إسراء معي تفضلي. معنا إسراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييك. لو سمعت لي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هل هو واجب أم سنة أم ماذا؟ واضح السؤال؟
واضح كيف؟ واضح. سؤال ثاني.
السؤال الثاني، من حدثه دائم يا شيخ بسلس البول وهو مريض يا شيخ لا يستطيع الحركة، هل عند نزول البول الله يكرمكم يا شيخ لا يستطيع إزالة النجاسة، هل يصلي على وضعه أم كل وقت صلاة يزيل النجاسة ويصلي؟
طيب تسمعني
يا شيخ؟
واضح أختي،
جزاكم الله خير.
شكرا يا أسراء. يوسف معي تفضل. تفضل أخي يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للجمع في السفر لو نويت أجمع متأخر هل لازم أنوي؟ لازم النية؟ بس هذا.
طيب بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا فضيلة الشيخ أم عبد الله تسأل عن نازلة التصوير، وذكرتم في أحد الدروس أنها نازلة وتسأل عن رسومات بالنسبة للكبار ومشاهدتها.
التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني هل يدخل في التصوير الممنوع شرعا؟ هذا يرجع لعلة النهي عن التصوير. العلة المنصوص عليها هي المضاهاة لخلق الله عز وجل، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي مضاهئون خلق الله. وهذا يتحقق في التماثيل، تماثيل ذوات الأرواح سواء كانت لإنسان أو لحيوان، هذه التماثيل محرمة، هذه الصور المحرمة، وأشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، ووجودها في البيت يمنع دخول الملائكة، وإذا لم تدخل الملائكة البيت دخلته الشياطين وآدت من في البيت. وكذلك أيضا يشمل رسومات ذوات الأرواح، فإن فيها مضاحاة ومحاكاة لخلق الله عز وجل. أما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية فهذه ليس فيها مضاحاة لخلق الله، وإنما هي صورة الإنسان كما خلقه الله كصورته في المرآة، لكنها بحكم تقدم التقنية ثبتت في الصور الفوتوغرافية وسرعت في الصور التلفزيونية. وقد كانت عندنا قديما في المملكة العربية السعودية ما تسمى صور، تسمى عكوس، وهذا هو الوصف الدقيق لها، أنها عكوس. وكان يقول أذهب أعكس وعكس وعكوس، فهي في الحقيقة عكس لصورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله، وليست صورة بالمعنى الشرعي. الرسومات، إذن السؤال كان عن رسومات ذوات الأرواح تدخل في الصور المحرمة، لكنها بالنسبة للصغار يتسامح فيها، وذلك لأدلة وردت بالنسبة للصغار، كما في قصة عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات وكانت على شكل صور، وجاء في بعض الروايات أنها كانت خيل له جناحان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت خيل له جناحان. قال عليه الصلاة والسلام كيف يكون خيل له جناحان؟ قالت ما علمت بأن خيول سليمان لها أجنحة؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت صغيرة في ذلك الوقت، ولأن الصورة في يد الطفل كالممتهنة، فلذلك الصغار يتسامح بالنسبة لهم سواء بالرسومات أو بالنسبة حتى للألعاب التي على صور ذوات الأرواح، يتسامح في حق الصغار ما لا يتسامح في حق الكبار. وأما السؤال الأخت الكريمة عن مشاهدة الكبار لألعاب الصغار، لا بأس، الأمر في هذا واسع. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد يعني هذه الصورة التي بيد عائشة رضي الله عنها وضحك وابتسم، فالأمر في هذا واسع بالنسبة للصغار. المهم الكبار لا يعملون هذه الصور التماثيل ولا الرسومات لذوات الأرواح.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أبو طيف يسأل عن قراءة المفصل في المغرب والعشاء والفجر، وأنه في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب والعشاء في المغرب من قصاره، وفي العشاء من أوسطه، ما ضابط ذلك؟
نعم، المفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس، السنة أن يقرأ من طواله في صلاة الفجر من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وفي المغرب من قصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى. وهذا ينبغي أن يكون غالبا وليس دائما، ولهذا أنكر زيد بن ثابت على مروان بن حكم أنه دائما يقرأ في المغرب بالقصار، وقال ما لي أراك لا تقرأ إلا بالقصار، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها يعني في المغرب بطولي الطولين، يريد سورة الأعراف. فيكون هذا غالبا وليس دائما، يعني ينبغي أن يكون الغالب على قراءة المصلي خاصة الإمام هو الفجر من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، وما عدا ذلك من وسطه.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. إسراء تسأل عن حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هل هو واجب أم سنة؟
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مستحب، فهو من سنن الصلاة، وصفة ذلك أن يرفع يديه إما إلى منكبيه هكذا، أو إلى فروع أذنيه هكذا، يعني إما يقول الله أكبر هكذا أو إلى فروع أذنيه هكذا، والأفضل التنويع تارة هذه الصفة وتارة تلك الصفة، لأنهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستحب رفع اليدين عند الركوع، عندما يريد أن يركع يقول يرفع يديه هكذا، وعند الرفع من الركوع أيضا، وعند القيام من التشهد الأول، فهي أربعة مواضع يستحب فيها رفع اليدين في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. من حدثه دائم ويصحبه سلس البول وهو مريض لا يستطيع الحركة فضيلة الشيخ، هل يصلي على حاله؟
من حدثه دائم كمن معه سلس البول يخرج معه البول بصفة مستمرة، وصاحب الحدث الدائم عموما يتوضأ ويكفيه هذا الوضوء، لا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الحدث الدائم. يعني إذا توضأ ثم خرج منه البول سلس البول لا ينتقض وضوءه، لكن لو خرج منه ناقض آخر كالريح مثلا أو البول أو الغائط مثلا هنا انتقض وضوءه. ولا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل الصلاة على القول الراجح، وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. هناك من قال إنه يجب أن يتوضأ لكل صلاة وهذا هو المذهب عند الشافعية، وهناك من قال إنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة. والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول لكل صلاة، وعلى ذلك لو جمع بين الصلاتين يتوضأ للصلاة الأولى ثم الصلاة الثانية. القول الثاني لوقت كل صلاة وليس لكل صلاة، فلو جمع بين الصلاتين يكفي وضوء واحد وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثالث أنه يستحب ولا يجب، يستحب له يتوضأ لوقت كل صلاة وهذا هو مذهب المالكية واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وجمع المحققين من أهل العلم، وهو القول الراجح أنه يستحب أن يتوضأ لوقت كل صلاة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب الوضوء لوقت كل صلاة. والحديث المروي في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أخرجه البخاري في صحيحه، الحديث الثابت في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وجاء فيه ثم توضئي لكل صلاة. هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة هذه مدرجة من قول عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ بن رجب، وأيضا أشار الإمام مسلم لذلك حيث إن هذا الحديث في الصحيحين، لكن هذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة لم يخرجها مسلم وإنما أخرجها البخاري فقط، وأشار مسلم لضعفها قال وفي هذا الحديث زيادة حرف تركناه عمدا، ويشير بذلك إلى تضعيف هذه الرواية. فزيادة ثم توضئي لكل صلاة غير محفوظة وإنما هي من قول عروة، وعلى ذلك فليس في هذه المسألة دليل ظاهر يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة بالنسبة لمن كان حدثه دائما. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يستحب لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليه ذلك.
بارك الله فيكم. يوسف يسأل عن الجمع في السفر، هل ينوي الإنسان إذا نوى تأخيرا هل ينوي التأخير يحتاج نية؟
نعم، إذا نوى جمع إذا أراد جمع التأخير فلا بد من أن ينوي جمع التأخير، لأنه لو لم ينوي فمعنى ذلك أنه أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر. فلو مثلا أنه مسافر ولم ينوي أن يؤخر الظهر إلى العصر وأخرها من غير نية، فمعنى ذلك أنه أخر الظهر عن وقتها من غير عذر. فلا بد من أن ينوي جمع التأخير حتى يكون معذورا بهذا التأخير.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أسلم عليكم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء وتحيتي تحية الأستاذ حسن الحلافي المؤسسة الدعوية للصم. حتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارا.